بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق بيّن لهم لماذا خلقهم في هذه الدنيا، فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان لابد من بيان هذه العبادة، ما حدودها، أي شيء تشمل، هل هي علاقة بين العبد وربه في المسجد فقط كما يقول العلمانيون وغيرهم، أم هي علاقة تنظم كل ما هو في حياة العبد من عبادات أو معاملات، من علاقة بين العبد وربه وبين الخلق بعضهم مع بعض في معاملتهم في كل شؤونهم. فلذلك قال أهل العلم: العبادة هي الطاعة المطلقة، هي الطاعة المطلقة، أو هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلما كانت هذه هي العبادة والمعبود واحد تبارك وتعالى، كان لابد أن من سبيل يعلم به كيف يعبد الله عز وجل على الوجه الذي يحبه ويرضاه، لئلا يظن أحد أنه يعبد الله بمشيئته هو أو وفق ما يحبه هو أو وفق هواه. فهنا كان إرسال الرسل من عند الله عز وجل ليخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. جاءت هذه الرسل وهؤلاء الرسل بشرائع من عند الله عز وجل تنظم كل شيء في حياتهم، ما هو حلال وما هو حرام، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. وبين تبارك وتعالى أن حياة الناس تنصلح إن هم اتبعوا هذا المنهج وهذه الشريعة التي أنزلها لأجلهم، لأجل أن تنصلح بها حياتهم، وبغيرها تفسد. وبين تبارك وتعالى أن كل من زعم أن حياة الناس تنصلح بعيدا عن شريعة الله عز وجل فهو كاذب في زعمه، وأنه لا سبيل لإصلاح حياة الناس إلا ما أنزل الله تبارك وتعالى من شريعة على رسله. ولذلك كانت قضية الشريعة وتحكيم الشريعة من أصول هذا الدين المتعلقة بالتوحيد، والتي الإخلال بها إخلال بالتوحيد، إخلال بأن يكون العبد مسلما وإن زعم ذلك. وتكلمنا في المرة السابقة والتي قبلها عن هذه القضية وعن تعلقها بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا مواطن من القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذه القضية لأهميتها أفرض لها القرآن مساحات كبيرة، فأخذ بعض المواطن من بعض السور ثم أقرأ عليكم بعض التعليقات لأهل العلم في هذه المسألة. الله تبارك وتعالى بين أن الإنسان عليه أن يأخذ هذه الشريعة كلها كما جاءت بغير أن يتوقف في أمر واحد من أوامرها، وبغير أن يظن أنه مخير في ذلك. فالعبد لا خيار له، العبد يتبع ما يقوله السيد، والسيد هنا هو الله تبارك وتعالى. فلذلك أنكر تبارك وتعالى على من يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما ذكرنا في سورة البقرة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وبين تبارك وتعالى أن من ينظر إلى أوامره الشرعية نظرة المدقق الفاحص الناقد فقد تجاوز حده في العبودية، فهذا لا يكون مع أوامر الله عز وجل. فإن من الناس من ينظر إلى أوامر الشرع إن جاءت على وفق هواه قبلها وانقاد لها واستسلم، وإن لم تكن على هواه ردها ورغب عنها إلى غيرها. بين تبارك وتعالى أنه لا يفعل ذلك إلا المنافقون الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، الذين في قلوبهم مرض. قال تبارك وتعالى في سورة النور في سياق مشابه للسياق الذي ذكرناه في المرة السابقة من سورة النساء، هنا في سورة النور قال تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذا القول ويقولون على سبيل التعريض بهم أنه قول بلا عمل، قول كاذب باللسان فقط. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، هذا مشابه ولا لا لسياق الآيات في سورة النساء؟ لأنه في سورة النساء قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تشوف هتلاقي أن السياق في بقية الآيات أيضا متشابه. في سورة النور قال وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم أنهم مؤمنين مع أنهم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ومن الذي يقول بلسانه وهو ليس كذلك؟ المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبين. ففي سورة النساء زعموا أنهم آمنوا، وهنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا التولي بعد الدعوة إلى التحكم لكتاب الله هو الذي نفى عنه الإيمان، كما في سورة آل عمران أيضا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فنفى عنهم الإيمان بهذا التولي أنهم تولوا وهم معرضون بعدما دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فهنا قال وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إيه؟ معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعرضوا عن التحكم إلى كتاب الله عز وجل إلا أن يكون في الشريعة ما يوافق أهواءهم، كان لهم الحق في هذه المسألة، فهو عند الخصومة ينظر ما الذي تعطيه الشريعة وما الذي تمنعه، إن وجد أنها تعطيه فبها ونعمة، وإن وجد أنها تمنعه على غير هواه فهو متبع للهوى ضاد للشريعة. فهذا السياق أيضا مشابه لما جاء في سورة النساء، لأنه قال تبارك وتعالى هناك في سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت من المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا قال وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ثم أثبت لهم وصف النفاق، أفي قلوبهم مرض نفاق أن يغتابوا شكوا، والشك يخرج العبد من الإسلام، لأنه لابد من اليقين المنافي للشك. لو شك في أن هذا دين الله عز وجل، لو شك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، فالشك يعني التكذيب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الشك. الشك مرحلة استواء الطرفين، قد يكون هكذا وقد يكون هكذا. الشك ليس بصفة المؤمن، المؤمن عنده يكون في الله عز وجل، وهذا من شروط لا إله إلا الله. ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يخافون أن يظلمهم الله ورسوله. إن كان أحد يظن أن الله يظلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبلغ عن الله عز وجل سيأتي بشرع فيه الظلم، فقد كفر بذلك ولا شك، لأنه نسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به من النقص. هذا سب لله في حقيقته. لو قلنا أن شريعة الله ظلم كالذين يقولون أنها مثلا الحدود فيها وحشية وهمجية، هؤلاء مجرمون مرتدون يسبون الله عز وجل لأن هذا شرعه الذي أنزله، فحين يصفون هذه الأوصاف الناقصة الدنيئة إلى الله عز وجل فقد خرجوا من دين الإسلام أو لا يعتبرون مؤمنين أصلا لقولهم هذا. فهنا قال وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل هذه تفيد الإضراب، أولئك هم الظالمون. ليس الله الذي يظلم، أخبر عن نفسه تبارك وتعالى فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من دونه أجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وبشع الظلم أبشع وصف وبين أن عاقبته الخسران والخذلان. إن الله لا يمن للظالم كما في حديث أبي موسى الأشعري حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وحين يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن إلى قوم من أهل الكتاب يعني نصارى ويهود وما إلى ذلك يحذره أن يظلمهم ويقول واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجميع ما في القرآن من عاقبة الظالمين الخذلان والخسران. فلا يمكن أن يكون هناك ظلم في الله تبارك وتعالى في أمره أو في نهيه أو في شرعه أو في حكمه على العباد، بل أخبر تبارك وتعالى أن حتى العدل لو عامل عباده بالعدل أي بالذي يستحقونه لهلك العباد جميعا، فإنه تبارك وتعالى حين يأمرهم بأوامر لا تخلو من الرحمة ومن الحكمة ومن المصلحة لهم تبارك وتعالى، كما قال ابن القيم: الشريعة كلها رحمة وعدل وحكمة ومصلحة، فكل أمر خرج من الرحمة إلى ضدها، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى العبث، ومن المصلحة إلى المفسدة، فليس من الشريعة. فليس فقط أن الله تبارك وتعالى لو فعل الله أنه أمر عباده بأوامر على جهة أنهم لو لم يفعلوها أهلكهم، وهذه الأوامر ليس في وسعهم، لما كان لأحد أن يسأله تبارك وتعالى، إنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكنه رحيم تبارك وتعالى، يحب لعباده الرحمة، ويحب لعباده ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهذا ظاهر جدا في جميع أوامره، كما ذكرت أني سأذكر بحثا في ذلك، في أن جميع أوامر الله إلى الخلق، سواء أوامر العبادات أو أوامر المعاملات، كلها يتودد الله بها إلى عباده، ويرتب عليها أنواع من الخير للعباد، وليس له فيها مصلحة. فإنه تبارك وتعالى كما في حديث نفس الحديث، حديث أبي ذر عند مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. أذكر مثالا واحدا إلى حين أن آتي هذا المبحث. حين أمر الله تبارك وتعالى العباد بأبسط الحقوق له تبارك وتعالى، وهي الذكر، حين يأمرهم أن يذكروه تبارك وتعالى، فهو يبين لهم أن هذا الذكر يترتب عليه كل الخير لهم، وهو الغني عن هذا الذكر تبارك وتعالى. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وقد تكرر الأمر بالذكر فيها مع وجود العبادات. قال تبارك وتعالى وهو يمن على خلقه بنعمة إرسال الرسول: هذا الرسول هو الذي عرفهم بربهم، وهو الذي أخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، وهو الذي عرفهم كيف يوحدون الله عز وجل، وهو الذي جاء بالشريعة المطهرة التي تصلح أحوالهم وتستقيم بها الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. كم نعمة؟ نعمة إرسال الرسول. هذا الرسول ماذا سيفعل؟ يتلو عليهم آيات الله عز وجل، وهذه نعمة عظيمة. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. كأنها مقدمة طويلة من النعم قبل الأمر بالذكر، مع أن الله لو قال: أيها العباد أنا ربكم حق عليكم أن تذكروني وإلا عذبتكم، هل كان في ذلك حتى شيء من الإخلال بعدل؟ أليس هذا حقه تبارك وتعالى؟ فكيف يتودد لعباده ببيان محاسن ما شرع لهم في كل شيء، وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه، وهو لا يحتاج إلى هذه العبادة أصلا، إنما من رحمته يبين لهم ويوطئ لهم ما في هذه العبادة من خير عليهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. والله الإنسان يخجل من نفسه حين يرى هذه السياق أو هذا التعديد للنعم قبل لفظة فاذكروني. والله يا رب ما كنت محتاجا إلى ذلك، ولم تكن محتاجا إليه قط. ثم يقول: فاذكروني أذكركم. وهذه نعمة أعظم من نعمة ذكرك له بكثير. ما ذكرك له؟ ما الذي ينفعه هو أو يضره؟ إن ذكرت أنت الله عز وجل ليلا نهار ما لا يزال لسانك رطبا بذكره، هل استفاد من ذلك شيئا؟ هل زاد في ملكه شيئا؟ أبدا، لم يزد في ملكه شيء، إنما أنت الذي تستفيد. ومع هذا قال: فاذكروني أذكركم. فقارن بين هذه وذاك، قارن بين ذكرك لله وبين ذكر الله لك. ذكر الله لك رحمة لك، ثناء عليك في الملأ الأعلى، مغفرة لذنوبك، تدبير لأمورك، مغفرة لذنوبك ورحمة لك، تدبير لك ونجاة لك وحفظا لك، ذكر الله لك، ذكر الله لك. تخيل لو أن استحضرت بقلبك أن الله يذكرك الآن باسمك بعينك أنت في هذا المكان. ليس الذكر الذي هو ضد النسيان، فإن الله لا ينسى تبارك وتعالى، وإنما ذكر التشريف، ذكر مقترن بأنواع من النعم يحتاجها العبد في كل وقت وحين. لو كانت هذه فقط لكفت، فاذكروني أذكركم. ذكرك لله لا يساوي شيئا أبدا إلا لك أنت، ولكن ذكره لك، ذكره لك أمر عظيم جدا. فأصبح كلمة فاذكروني محاطة بسيل من النعم قبلها وبعدها، فقبلها قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. ليس أمر استجداء بل هو أمر العلي الكبير، إنما فعل ذلك من ذكر هذه النعم ليحبب العباد في ذلك لمصلحتهم وللخير لهم، وهو الغني الحميد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي، اشكروا هذه النعم العظيمة ولا تكفرون ولا تكفرون. فإذا به يذكر أنواع من الذكر أيضا عند ذكر جميع العبادات، لما ذكر في نفس الصورة عبادة الحج مثلا ذكر فيها في مواطن كثيرة الأمر بالذكر ورتب عليه أنواع من الخير، مع أن هذا أبسط الحقوق التي لله تبارك وتعالى على عباده. قال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه، يبقى أمرين في آية واحدة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه، وهنا قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أليست هذه شبيهة بسياق آية بنفس الصورة واذكروه كما هداكم كقوله إيه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم الآية فاذكروني، وهنا قال فاذكروه كما هداكم، فطبعا يقدم النعم واذكروه، وطبعا يقول فاذكروه كما هداكم تذكير بأن هذا حق له وبأنك في نعم سابغة عليك ليل نهار، وهو سحاء الليل والنهار دائم الصب على عباده بالنعم، فيقول فاذكروني تبارك وتعالى. فهنا يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، بل نحن في جميع الأوقات من الضالين إن لم يتداركنا الله برحمته وهدايته. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وهذا ذكر وذكر رتب عليه أو ذكر عنده اسمين من أسمائه الجليلة إن الله غفور رحيم، يغفر لك الذنوب ويستر عليك ويرحمك بما لا تدركه المغفرة إن لم تكن مستحقا لها. أحيانا يغلق باب المغفرة إن خرج العبد إلى الشرك مثلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن تتدركه الرحمة فيتوب فيغفر له، فيحتاج هنا إلى الرحمة قبل المغفرة كبني إسرائيل، كالآية التي في سورة الأعراف حين قال عبد العجل بعدما ذهب موسى للقاء ربه فلم يكن له سبيل أبدا إلى المغفرة، خرجوا من الدين وجحدوا نعمة الله، فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، لم يقدموا يغفر لنا على يرحمنا هنا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، لأنهم خرجوا حتى عن حد المغفرة مع أن هذه المغفرة تسع العباد جميعا ولم تغلق في وجه أحد، لكنهم لما خرجوا إلى الشرك احتاجوا إلى رحمة الله ليتوب عليهم فيرجعوا إلى الدين فيغفر لهم تبارك وتعالى. هنا قال إن الله غفور رحيم ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. كم أمر الذكر؟ كتير. فاذكروا الله أي ذكر؟ كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، أو هنا بمعنى بل، أو هنا بمعنى بل، يعني كذكركم آباءكم. معلوم أن الإنسان يذكر أباه بالتعظيم والتوقير والسيرة الحسنة والإجلال، فالله يقول يعني كذكركم آباءكم، والله لابد أن يكون أشد من ذلك، لابد أن يكون أشد من ذلك تعظيما ومحبة وإجلالا وطاعة. فهو يقول كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي بل أشد ذكرا. فلو كان أبوك هو سبب وجودك في هذه الحياة فالذي خلقك أصلا هو الله تبارك وتعالى ففضله أعلى، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول أمان ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسب الله سبيل الحساب. واذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال في سياق آخر في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا خطاب للمؤمنين بالذكر مباشرة، ذكرا كثيرا لا حد له، لم يحد له حد، ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا، والتسبيح والتنزيه هو التنزيه، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات النور، يبقى إذن بعد الأمر بالذكر تزكيه بإيه؟ بالنعم. اذكروه فهو الذي يصلي عليكم، وصلاته عليكم أي رحمته لكم، وذكر أن يصب عليكم النعم، أن يذكركم بالثناء في الملأ الأعلى، أنواع من الرحمات ومن النعم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا اللفظ ليخرجكم من الظلمات إلى النور تكرر في القرآن، تارة عند ذكر الرسول يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وتارة في سورة متعددة يبين أن إرسال الرسول ليخرج الناس الله به الناس من الظلمات إلى النور، في سورة إبراهيم وفي سورة المائدة كذلك، وفي سورة الطلاق، في سورة عدة يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فهنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم، هو عائد على الله عز وجل، أي أليس الذي يصلي عليكم بحق له أن تذكروه ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، تحياتهم يوم يلقونه سلام، تبشير لهم بنعمة لا يدركها العمل. أي عمل هذا الذي يستحق عليه إن خلص من الرياء وإن خلص من النقص ومن العجب ومن الكبر ومن جميع ما قد يبطل الأعمال، إن خلص في النهاية فهل هو يستحق أن يكون عملا يتقرب به الله عز وجل، أم أنه لو قبل ذلك كان تفضلا منه ومنا؟ فإن حتى كان هذا العمل على أحسن ما يكون، فأي عمل يستحق أن يكون جزاؤه وحسابه الذي يجزي الله به العباد أن يلقاهم فيقف وأن يسلم عليه، تحياتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، فيض من النعم عظيم جدا. لو قال وأعد لهم فالظن بالله عز وجل أعد، شوف لما يكون عندك ضيف فتعد له مأدوبة مثلا، تبذل ما في عندك من تزيين البيت ومن صنع أنواع الطعام وما إلى ذلك، وأعد لهم أجرا كانت كافية. لو قال هذا لكان كافيا، لأنه كما قال بعض السلف يسأل الله عز وجل فيقول يا رب قليل منك يكفيني، والقليل منك ليس بقليل، قليل منك يكفيني والقليل منك ليس بقليل، ليس عنده قليل تبارك وتعالى. فهنا لو قال أجرا لعلمنا أنه أجرا عظيما جدا، مع هذا قال أجرا كريما، أجرا كريما. ثم كلف نبيه وهو أشرف الخلق بتكليف على وجه الأمر أن يفعل ما فيه رحمة للمؤمنين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين. يكلفه بعد هذا الأمر بالذكر أن يبشرهم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله أجرا عدلا حكما أي شيء فضلا كبيرا، والفضل هو الشيء الزائد عن العمل الذي ليس في مقابله شيء، تفضل منه، بأن لهم الله فضلا كبيرا، وهذه رحمة عظيمة جدا وبشرى عظيمة جدا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، هذا الوصف بالإيمان أصلا لا يدخل فيه الإنسان إن هو نحى شريعة الله أو أعرض عنها، يحرم نفسه هذا الخير العظيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فضلا كبيرا. كل هذا مرتب على أمر واحد فقط ذكره في أول سياق الآيات، اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا المسلك لو تتبعته في القرآن على مدى فترة طويلة لن تنتهي، من أن كل أمر في القرآن يعني إن شاء الله نذكر فيه بحثا موسعا أكثر من ذلك، ستجد أن كل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى الشرعية محاط بهذه الهالة من النعم وترغيب العباد إليه، وأن في هذا الأمر المصلحة لهم في الدنيا والآخرة، وهكذا في شأن المعاملات وفي شأن العلاقة بين الرجل وزوجته، حتى حين يأمر الله تبارك وتعالى العبد أن يعتزل المرأة في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في حكايات الحمقى أن أحد الناس كان يقرأ هذه الآية فيبكي، سمعت هذه القصة ولما تدبرت في الآيات وجدت أن فيها ما يبكي فعلا، ليس في هذا القول فقط، لكن قد يقع معنى معين في قلب العبد وهو الذي سأذكره الآن. قال تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم كيف شئتم وقدموا لأنفسكم أي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لخص هذه الجملة، جملة واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، مين يقدر يلخصها؟ تلخصها في كلمتين، سألقاك وأبشر، سألقاك وأبشر، واعلموا أنكم ملاقوه. تقدر تلخصها في إيه؟ سألقاك، الله عز وجل يقول لك سألقاك، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تقدر تلخصها في إيه؟ فأبشر. حتى مع الأوامر التي من باب الأحكام، التي هي من العلاقة بين الرجل وامرأته، التي لو أن رجلا أتى امرأته وهي حائض يصيبه أنواع من الأمراض وما إلى ذلك، يعني خير ظاهر جدا، ففي منعه مصلحة عظيمة جدا، لكن مع هذا يعطي معها هذا الأمر البسيط أنواع عظيمة جدا من البشرى. وهكذا في الجملة، فإن شريعة الله عز وجل جاء بها لجلب الخير إلى الناس في الدنيا والآخرة. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى العليم الحكيم القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، الرحيم بعباده الذي هو أرحم بالعبد من الأم بولدها الذي له صفات الكمال والجلال، من ظن أنه بعد ذلك يشرع لهم تشريعا يجلب عليهم التأخير أو المفسدة أو ما إلى ذلك، فإنه لم يعرف الله عز وجل. فإن ظن أن أحدا غير الله يأتي بمثل ما يأتي به الله فقد سوى بين الله وبين خلقه، وقد سوى بين الرب والعبد. ولذلك في هذه الآيات بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وإنما تفيد الإيه؟ الحصر. أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم الفائزون المفلحون. رتب على ذلك، على سمعنا وأطعنا هذه الفلاح، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تعالوا سريعا ننتقل إلى سورة الشورى لنرى نفس هذه القاعدة، ذكر أسماء الله وصفاته التي لا تنبغي إلا له، ثم أمر منه بقوله شرع لكم. قال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. سأذكر لكم وصفا سريعا ثم أقرأ معكم مبحثا رائعا جدا ذكره الشنكوتي رحمه الله في أضواء البيان حول هذه المسألة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، من شيء سبق أنها إيه؟ نكرة تفيد العموم، يعني فهي في قوة أي شيء. فحكمه إلى الله ليس لأحد غيره، كالآية التي وقفنا عندها في الدرس السابق، ولا يشرك في حكمه أحدا أو لا تشرك في حكمه أحدا، أو كجميع الآيات التي ذكرنا. فحكمه إلى الله، إن كان كل شيء حكمه إلى الله فما هي صفات الله التي لا تنبغي إلا له؟ فلذلك ما كان ينبغي لأحد أن يتحاكم في صغير ولا كبير إلا له. عد هذه الصفات في نفس السورة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله الاسم العلم الذي مش عايز أقول تكلمنا عنه في مرة سابقة، لو تكلمنا عنه الأعمام كلها لفنيت الأعمام، الذي لم نستطيع أن نتكلم عنه بما يليق به تبارك وتعالى، الاسم العلم عن الإله تبارك وتعالى. ذلكم الله ربي، وهذا اسم آخر من أسماء الله هو رب، ونسبه إلى نفسه نسبة التشريف ونسبة الاعتزاز والمحبة، ربي معناه رب الخلق جميعا، فكأنه يقول أن على المسلم وهو يتحاكم إلى شريعة الله عز وجل أن يعتز بذلك ويفتخر. لا كما نرى في هذه الأيام نحتاج أن نذكر للناس مبررات لماذا نتكلم عن الشريعة وعن تحكيم الشريعة، كأننا يعني نتزلف إلى الناس أو نتوسل إليهم أن يتحكموا إلى شريعة الله عز وجل، أو نحتاج دائما المسلمون ومن ينتمي إلى من يقولون عنهم التيار الإسلامي والإسلاميون دائما في موضوع في أفص الاتهام على طول، ومطلوب منه هو يدافع عن نفسه، ليه عايز تحكم الشريعة وليه عايز تفعل أن هذا أمر القوم أولى به، لماذا لا تحكمون شريعة الله، لماذا تحاربونها وتحاربون من يدعو إليها. ذلكم الله ربي عليه توكلت، سبق أن المعاني الوجوبية تدبير الأمر الملك والملك التام، الأمر والنهي والسيادة والتشريع. ذلكم الله ربي عليه توكلت، الذي يتوكل عليه لتطمئن النفس إليه لابد أن يكون عليما بالأمر الذي فوضته إليه، قديرا على أن ينجز لك أفضل شيء فيما تريده، عالما بعواقب الأمور، لا يعجزه شيء، قد يعلم الخير ثم يعجز، قد يريد لك الخير فلا يستطيع، فلا بد أن يكون قديرا على كل شيء. فهذه صفات من؟ صفات الله تبارك وتعالى. ذلكم الله ربي عليه توكلت، وقدم الجار المجرور عليه توكلت، ولم يقل توكلت عليه ليختص هذا الأمر به وحده، أي عليه توكلت وليس على أحد غيره. عليه توكلت وإليه أنيب، أي إليه أرجع في جميع أموري. وهذا هو أو هذه هي صفة العبد، يرجع إلى ربه وسيده في جميع الأمور. عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما على غير مثال سبق. وقد قال في سورة الأعراف وفي سورة تبارك، في الأعراف قال إيه؟ ألا له الخلق والأمر. وفي تبارك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهنا قال عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض الذي توكلت عليه، الذي حين أختلف في أي شيء أبده إليه هو الذي خلق، هو الذي خلقني أصلا، فألا يعلم من خلقني، من الذي يصلحني ومن الذي يفسدني، هو الذي خلق الخلق جميعا، فلم يخرج شيء من خلقه عن قدرته وحكمته وعلمه تبارك وتعالى. فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما على غير مثال سبق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، لم يخلقك وحيدا في هذه الدنيا، بل جعل لك أزواجا أو جعل لكم أزواجا لتسكنوا إليها ويتستمع، يعني إذا دبر لك في حياتك ما تقوم به حياتك، لم يخلقك هكذا وتركك ضائعا هائما في هذه الدنيا. فالذي فعل لك ذلك في أمر الخلق وفي أمر التدبير والأرزاق، لماذا لا يدبر لك أمرك في أمر الأحكام التي أخبر هو نفسه أنها تصلح حالك وأن بغيرها تفسد حال الناس ويظهر الفساد في البر والبحر. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، الثمانية أزواج المذكورة في سورة الأنعام، يذرأكم فيه. ثم قال ها ليس كمثله شيء، يذرأكم فيه يعني يحدث التزاوج والتكاثر من هذه التزاوج بين الذكر والأنثى، يعني جعل لكم سببا لبقاء النسل وحدوث السكينة وما إلى ذلك. ليس كمثله شيء، بعض أهل اللغة قال أن هذه الكاف زائدة فالمعنى ليس مثله شيء، وقال بعضهم زائدة من باب اللغة فقط، أما من جهة المعنى فلها معنى، وهي ليس نفل المثلية فقط، بل هذه الكاف التي هي تستخدم للتشبيه يبقى ليس له مثل ولا ما يشبه، ولا هذا المثل ليس موجودا في الذهن أصلا، ولا مثل المثل، ولا ما يمكن أن يشتبه أنه مثل، ليس كمثله شيء. طب هذا نفي، نفي لإيه؟ للنقص، أن يكون مثله شيء، أن يكون له نظيم أو ند. وكلمة التوحيد دائما كمال المدح وكمال الثناء على الله نفي وإيه؟ وإثبات. فقال وهو السميع البصير، ربما يكون ليس كمثله شيء في أي شيء، في النقص ليس كمثله شيء أبدا، في الكمال، في الكمال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وسمعه كسائر صفاته كبصره ليست كصفات المخلوقين. لا تختلط عنده الأصوات، الصوت الخفيض يسمعه كالصوت العالي مع تباعد المسافات، سمع لا يجري عليه نقص ولا تعب ولا يأتي وقت يشوش عليه مع عظم الخلق وكثرتهم، ليس كمثله شيء. وبصره كذلك، لا يحول دون بصره شيء من الحواجز، يبصر ما هو في الظلام كالذي في النور مع تباعد المسافات، بصر لا يصيبه ضعف كبصر المخلوقين، لا يتفاوت قوة البصر أو ما إلى ذلك، يعني ليس كمثله شيء لا في سمعه ولا في بصره. وعدد بعد أن أصل إلى كلمة شرع لكم قدر الصفات التي ذكرها لنفسه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض الذي بيده أزمة الأمور. لذلك قال بعضهم مقاليد السماوات والأرض يعني مفاتيح السماوات والأرض، وقال بعضهم مقاليد السماوات والأرض يعني خزائن السماوات والأرض، والمعنيان راجعان إلى أن بيده أزمة الأمور، هو الذي بيده خزائن كل شيء ومفاتيح كل شيء، هو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض وينفع ويضر وبيده كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذه ترد على الذين يقولون الآن لو اتبعنا الشريعة البلد هتخرب مش هنلاقي ناكل، الاقتصاد هيقف. انت عايز تقول الشريعة وتطبق الاقتصاد تقول لي ربا حرام، طب البنوك نعمل ايه في البنوك؟ ده الاقتصاد يقف، دي عجلة الانتاج تقف، ده الدول التانية تقاطعنا مقاطعة اقتصادية وهنتحارب وهيتخرب بيت أبونا. كل الخراب يضعه لك في سلة واحدة. والله تبارك وتعالى يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يضيق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وبيّن حتى أن اتباع الشرعي سبب لسعة الرزق، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب الأحوال بتتغير، واللي كان ينفع من 1400 سنة ما ينفعش النهاردة. طيب لم يكن عالما حين شرع هذا الشرع بأن الأمور ستتغير سبحانه وتعالى، يبقى إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. بعدين شرع لكم، شوف كلمة شرع لكم دي قدر الأسماء والصفات التي ذكرها الله له قبل كلمة شرع لكم. وكان يمكن أن يقول شرع لكم وهو أمر، ولو شاء أن يطيعه الخلق جميعا لفعل، لكن نشوف هذا التودد وهذا البيان الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يكون له حق هذا التشريع. من الذي يتصف بهذه الصفات العظيمة لله تبارك وتعالى فيقول بعد قبل كلمة شرع لكم؟ الله ربي، الرب عليه توكلت، الوكيل الذي توكل عليه، ها، وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما، الخالق. إيه تاني؟ خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنعام أزواجا أو جعل لكم ليس كمثله شيء، نفي النقص وإثبات الكمال. وهو السميع البصير الذي له مقاييس السماوات والأرض، يعني الذي هو على كل شيء قدير، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الرزاق ويقدر، إنه بكل شيء العليم. من الذي إن كان أحد من خلق هذه الصفات حق له إذن أن يشبع؟ لو اتصف أحد من الخلق بهذه الصفات إذا نعطي له الحق. ولذلك ذكر الشنكوتي رحمه الله مبحثا عظيما جدا في أضاء البيان في هذه الصورة، ذكر فيه أو جمع فيه آيات من القرآن كلها يأتي فيها لفظة الحكم لله، وهي مقترنة باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، ليضع هذه الحقيقة واضحة جلية. الذي له مثل هذه الصفات يستحق أن يشبع، والذي ليس له مثل هذه الصفات لا يستحق ذلك. ولو زعم أحد أن له مثل هذه الصفات فقد تجاوز حده وادعى ما ليس له. قال رحمه الله، هقول بس قبل هذه المسألة يعني جزء يسير، قال قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال رحمه الله ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحا في آيات كثيرة. فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. إحنا يعني المودي تعرضنا لها في المرة السابقة، الدرس إن شاء الله موجود على الإنترنت بعنوان شريعة الملك الحق. ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته، خد بالك في نفس الصورة، صورة الإيه؟ الكهف. ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال في نفس الصورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمان سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله. فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة، حد يقدر يقول الأقسام اللي ذكرناها في المرة اللي فاتت؟ قول مسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله، مش قلنا ستة أقسام تبقى كفر أكبر، وذكرنا متى تكون كفرا أصغر؟
ها؟ يعتقد أن شريعته وأن تشريعه أفضل من الشرع الحقيقي.
أن يعتقد أن تشريع غير الله أفضل من تشريع الله، ده كفر أكبر مخرج من الملة. إيه تاني؟
أن يعتقد أنه مساوي له.
أو أن يعتقد أنه مساو له.
ها؟ أو أن يعتقد أن له الاختيار.
أو يعتقد أنه مخير بين شريعة الله أو شريعة غيره، عايز يتحكم بالشريعة يتحكم، مش عايز يتحكم بغيرها. أي ثلاث حالات، ها؟ قبلهم الحالة الأولى أن يجحد أصلا شريعة الله عز وجل، يجحد حق الله في أن يشابه، يقول لك لا ربنا زي ما ده أسوأ حالة. يقوله العلمانيون الآن. أنت هتقول لي بقى الشرع داخل في كل حاجة والدين في كل حاجة، الدين داخل في المسجد بس، تقفل المسجد دلوقتي بعد الصلاة وخلاص وتنسى، تقلع الدين على باب المسجد وتخرج جوه من غير دين. أن يجحد إيه؟ شريعة الله عز وجل أو حق الله فيه أن يحكم. يبقى كده كام حالة؟ أربع حالات. ها؟ لا ما احنا قلنا انا اعتقد ان شاء الله افضل، ها، لكنه مخير، ما دي الحاله الرابعه. ايه تاني؟ ها ان يجعل من القوانين على غرار شريعه الله عز وجل تاصيلا وتفريعا، يجعله ممضا في احكامه، كما هي تشريع القوانين دي بناء على ماده رقم كذا من يكون رقم كذا حكمت بكذا، يجعل موجه يعني يؤصل ويؤلف قوانين على غرار الشريعة ويجعلها هي المرد إلى الناس ويلزم الناس بها، الناس بها. وكذلك المبدل للشريعة الذي بدل شريعة الله بغيرها والذي يتحاكم إلى آخر حاجة إيه؟ العرف. العرف يقول لك لا احنا ما سلونا كده، ما نقدرش نطلع عن سلو البلد أو عن سلو عيلتنا أو عن سلو أهلنا، ملناش دعوة بالشريعة. مش كل دي أحوال؟ لكن متى يكون كفرا أصغر؟ يعني كبيرا من الكبائر، لو أنه ألزم نفسه بالتحكم للشريعة لكن حكم في قضية معينة لرشوة مثلا أو لقرابة أو لهوى في نفسه بغير الحكم الذي ظهر عنده أنه لابد أن يحكم به على المحكوم، ليس في أصل التحاكم، لأن التحاكم من الشريعة هو عنده قضية زنا، هتحاكم من الشريعة، لو ثبت الزنا يبقى الحد هو الجلد أو الرجم. كيف يثبت؟ بشهود أربعة شهود، هات الأربعة شهود لقاهم شاهدوا كلهم شهادتهم إيه؟ سليمة. فطعن في شهادة الشهود لئلا يكون الحد على ايه؟ على الزاني مثلا، لا ده انا فعلا الزنا حد الجلد او الرجم ان كان محصنا، لكن لما كانت شهادة الشهود غير متحققة فقد حكمت المحكمة بيقوم ايه؟ مبرئ الرجل، لكن هو في نفسه لم يجعل سقف الحكم عنده غير الشريعة. شوف ماذا قال رحمه الله، نرجع تاني لقوله في يوم اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. قال: وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباع تشريع غيره كفر به. فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، في سورة إيه؟ يوسف. وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت، في سورة يوسف. وإن كان دي ممكن تبقى في الحكم الإيه؟ الحكم الكوني. وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ممكن تبقى الشرعي ممكن تبقى الإيه؟ الجزائي. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في المائدة. وقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، في الكهف. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، في القصص. وقوله تعالى: الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، دي جت مرتين في سورة القصص التي بدأها الله بذكر قصة موسى مع فرعون، إن فرعون علا في الأرض فكان من علوه أنه أراد أن يكون الأمر والنهي له، فذكر الله هذا: إن الحكم إلا لله أو له الحكم وإليه ترجعون، مرتين في هذه السورة. لعنة الله على فرعون وعلى كل من اتبع سنته إلى يوم الدين. قال: وقد قدمنا إيضاحها في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور بالكفر فهي كثيرة جدا، وقوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، تعرضنا ليه في المرة السابقة في سورة الإيه؟ الأنعام. إحنا تكلمنا عن أن الطاعة في تشريع البهائم جعل الله رتب عليه هذا الإيه؟ الجزاء، أنه شرك. وقوله تعالى: ألم يعني في التشريع في شأن البهائم كان كذلك، فما بالك شأن الأموال والأعراض وغيره. قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا إيه؟ تطيعوا الشيطان. والآيات مثل ذلك كثيرة جدا كما تقدم إيضاحه في الكهف. مسألة دي بقى احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي او من الوقت؟ نشوف نقدر ناخد منها قد ايه؟ ساعة الا ربع. نقدر نقعد مثلا عشان ما نطولش عليكم ساعة ونص ثاني كده ولا حاجة. قال رحمه الله: اعلم ان الله جل وعلا، ركز معايا، بين في آيات كثيرة صفات من يستحق ان يكون الحكم له، فعلى كل عاقل ان يتامل الصفات المذكوره. انا دايما اقول المساله دي كسائر مسائل العقيده، ما ينفعش تبص كده واحد اثنين ثلاثه، مع ان دي هتبقى طريقه برضه نافعه، لكن الناس لابد ان تعلم ان هذه القضايا ليست قضايا نظريه، قضايا عقدية، يبقى لابد من تعلق القلب بها، يعني لابد ان احنا نخرج من الامور دي، من كل هذا الذي نتكلم فيه منذ ثلاث مرات والان وبعد ذلك ان شاء الله، مش فقط نخرج بجملة ان الشريعة تحكيمها واجب، لا، ده انت لابد ان تحمل هم هذه القضية، تجعلها قضية حياتك في نفسك انت واهلك ومالك وولدك وفي كل ما لك عليه ولاية، وفي الدعوة الناس بالحكمة وموعظة الحسنة، لابد من تبين ذلك للناس، ولابد ان تكون هذه قضيتك، قضية حياتك. قال: يعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون له الحكم، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله، ويقابلها مع صفات البشر المشمعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك، فإذا كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقب وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية سبحانه وتعالى، أن يكون له شريك في عبادته أو في حكمه أو في ملكه. فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم قال مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ثم قال إيه؟ شرع لكم. قال رحمه الله: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سبق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا وخلق لهم أزواجا. سيبوا بس، مالك ومال سيبوا، أنا عايز بقى. سيبوا تعال هنا، تعال تعال. قال: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه رب؟ أنت ممكن تكتب بؤوس الآيات وتحصي بقى بعد مع نفسك بعد ذلك. من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سبق، وأنه الذي خلق للبشر أزواجا وخلق لهم أزواجا الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين الآية، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن له مقاليد السماوات والأرض، وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيقه على من يشاء وهو بكل شيء عليم. فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله فيها فردوه إلى الله، وقوله في هذا فحكمه إلى الله. في القرآن جميل جدا لما ترتب الآيات وتجد أن الآيات يعني يسبق بعضها بعضا. وقد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد قوله فردوه إلى الله من الذين يدعون الإيمان مع أنهم يودون المحاكمة إلى من لم يتصف بصفات من له الحكم المعبر عنه في الآية بالطاغوت: وكل من تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إحنا قلنا الآية دي متفقة مع آية إيه؟ ها؟ لا لا لا، قلناها المرة اللي فاتت. أيوة، آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. قال: فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان، كما بيانه تعالى في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. ومن لم يستمسك بها فهو متردد مع الهالكين. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. شوف كل مرة يقول كلمة حكم تلاقي معها إيه صفة من صفاته لا لا يمكن أحد أن يشترك ولا مع في أي صفة مع الله عز وجل. فهل في الكفرة الفجرة المشمعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض وأن يبالغ أو أن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى اكتب الموضع ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم ها وإليه ترجعون. فهل في الكفرة الفجرة المشمعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخص خلقه بصفاته. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فهل في الكفرة الفجرة المشمعين النظم الشيطانية من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سومدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سومدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل في مشرع القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة وأنه الذي يصرف الليل والنهار؟ وشوف قال الصفات دي كلها في السياق إيه له الحكم وإليه ترجعون، مبينا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على خلقه. سبحان خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سورة إيه يوسف. فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومنها قوله تعالى إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتفوض الأمور إليه؟ ومنها قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهل في أولئك المشمعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله وأنه مخالف لاتباع الهوى وأن من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه؟ لأن الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الآخرة وأنه لا حكم أحسن من حكمه لقوم يوقنون. سبحان ربنا وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. ومنها قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهل فيه من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وهو خير الفاصلين؟ ومنها قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتبين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلا الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق وبأنه تمت كلماته صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم؟ سبحان ربنا ما أعظمه وما أجل شأنه. ومنها قوله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل رزق للخلائق وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه لأنه من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم. ومنها قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهل فيه من يستحق الوصف بذلك؟ يعني من يستحق أن من لم يحكم مثلا يكون الوضع يكون كافرا؟ سبحان ربنا وتعالى عن ذلك. ومنها قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فقد أوضحت الآية أن المشمعين غير ما شرعه الله عز وجل إنما تصف ألسنتهم الكذب لأجل أن يفتروه على الله وأنهم لا يفلحون وأنهم يمتعون قليلا ثم يعذبون العذاب الأليم. وذلك واضح في صفاتهم عن صفات من له أن يحلل ويحرم. ومنها قوله تعالى: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فقوله هلما شهداءكم صيغة تعجيز يعني هلما عن هاتوا شهداء منكم يفعلون ذلك فهم عاجزون عن بيان مستند التحريم. وذلك واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم. ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. والآيات الدالة على ذلك على هذا كثيرة وقد قدرناها مرارا وسنعيد منها ما فيه كفاية. فمن ذلك هو من أوضحه وأصرحه أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحريم والتحليل. وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في وحيه وفي تحريمه، وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام. وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه: سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم أن الله هو الذي قتلها. فقال: الميتة إذن ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون أنه حرام مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه إن الذي ذبحتموه بأيديكم حلال، فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيحة. يعني عايز أقول لك إن أنت ذبحت بإيدك ده وسميت عليه أنت ذبحت بإيدك، لكن الميتة اللي ماتت لوحدها دي الله الذي أمتها، فكيف تجعلون هذا حرام وهذا حلال؟ لعب بالشبهات الحقيرة. ورد ذلك أن الله يفعل ما يشاء وأنه الذي أمات هذه وتلك، لكنه أراد منا أن نميت هذه بطريقة معينة حتى تكون إيه؟ حلالا يطعم منها. فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة. أي وإن زعم الكفار أن الله زكاها بيده الكريمة بسكين من ذهب وإنه لفسق، والضمير عائد إلى الأكل المفهوم، يعني لو أكلتم من الميتة يكون ذلك إيه؟ فسقا. وإنه لفسق أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله وأحل تزكية. ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع الشيطان أن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله عز وجل. قال: ومن الآيات التي فضل، يعني ممكن ناخد 10 دقايق تاني ولا نكمل المرة القادمة؟ احنا بقالنا قد ايه كده؟ معانا يعني ممكن ننتهي من البحث ده ياخد حوالي 10 دقائق او اقل، ممكن ولا نخليه المرة الجاية؟ ها؟ قال: ومن الآيات الدالة، طب صحصح معايا بقى، ومن الآيات الدالة على نحو ما دلت عليه آية الأنعام المذكورة قوله تعالى: إنما سلطانها على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فصرح بتوليهم للشيطان أي باتباع ما يزين له من الكفر والمعاصي مخالفا لما جاء به الرسل، ثم صرح بأن ذلك إشراك به في قوله تعالى: والذين هم به مشركون. وصرح أن الطاعة في ذلك الذي يشبعه الشيطان ويزينه عبادة للشيطان. ومعلوم أن من عبد الشيطان فقد أشرك بالرحمن. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا. ويدخل فيهم متبع نظام الشيطان دخولا أوليا، نظام الشيطان اللي هو إيه؟ ما أمر العباد أن يفعلوه بغيب أمر الله تبارك وتعالى وتشريع الله تبارك وتعالى. أفلم تكونوا تعقلون. ثم يبين المصير الأخير لمن كان يعبد الشيطان في دار الدنيا في قوله تعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أبجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى عن نبيه إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فقوله تعبد الشيطان أي باتباع ما يشبعه من الكفر والمعاصي مخالفا لما شرعه الله. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فقوله إن يدعون إلا شيطانا يعني ما يعبدون إلا شيطانا مريدا. وقوله تعالى: وما يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. فقوله تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أي يتبعون، يعني يعبدون الجن، كانوا بيسجدوا لهم يعني بيصلوا بيصوموا للجن، ولا كانوا إيه يطيعونهم يطيعون الجن ويطيعون الشياطين فيما شرعوه بخلاف شرع الله عز وجل. قال: فقوله تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أي يتبعون الشياطين ويطيعونهم فيما يشمعون ويزينون لهم من الكفر والمعاصي على صح التفسيرين. والشيطان عالم بأن طاعتهم له المذكورة إشراك، إشراك به كما صرح بذلك وتبرأ منهم في الآخرة كما نص عليه في سورة إبراهيم تبارك وتعالى في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى قوله: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فقد اعترف بأنهم كانوا مشركين به من قبل أي في دار الدنيا، ولم يكفوا بشركهم ذلك إلا يوم القيامة. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي بيناه في الحديث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه في قوله: اتخذوا أحبابهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ذكرناه في مرة السابقة كيف اتخذوهم أربابا، وأجابه صلى الله عليه وسلم: أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، وبذلك الاتباع اتخذوهم أربابا. ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا أحلوا شيئا يعلمون أن الله حرمه، وحرموا شيئا يعلمون أن الله أحله، فإنهم يزدادون كفرا جديدا بذلك مع كفرهم الأول، وذلك في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. وعلى كل حال، فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، في نفس السورة سورة الشورى. فقد سمى تعالى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. ومما يزيد ذلك إيضاحا أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة من أنه يقول الذين كانوا يشركون به في دار الدنيا: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شيء زائد على أنهم دعاهم إلى طاعته. سؤال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إيه فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شيء زائد على أنهم دعاهم إلى طاعته فاستجابوا له، كما صرح ذلك في قوله تعالى عنه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وهو واضح كما ترى. فهذا جزء من مما ذكره هنا، وله أقوال أخرى في سورة الكهف. وأردت أيضا في المرة القادمة أن أقرأ لكم بعض النقولات لأهل العلم كما نقله ابن كثير رحمه الله، وكذلك تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في عمدة التفاسير حول هذه المسألة، لنذكر بعد ذلك إن شاء الله شيئا من محاسن الشريعة، والله الموفق بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يجعلنا من المتبعين لشرعه المقومين لشرعه في كل شيء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلى أن تحكم فينا شرعك يا رب العالمين، وأن تأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، وأن تجعلنا من المتحاكمين إلى شرعك المستسلمين له المحبين له المدافعين عنه، وأن تجعل حياتنا ومماتنا في سبيل إقامة شرعك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اللهم اكشف كربنا وفرج همنا، اشف مرضانا وامحم موتانا، اقض ديوننا وسع ارزاقنا، زوج عزابنا، فك اسرانا، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امانا. اللهم اختر لنا واختر لنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغارا يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا على فعل
بفعل طاعتك فاجمعنا في الآخرة في جنتك وارضنا بنعمائك. اللهم اهدنا واهد آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن اجتمع معنا على طاعة لك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم إن طاغوت ليبيا وطاغوت اليمن وطاغوت الأرض قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا جبار السماوات والأرض صوت عذاب. اللهم عاجل بطاغوت ليبيا وأبنائه وأعوانه يا رب العالمين وبسائر طاغوت الأرض. اللهم صب عليهم رجزك وعذابك يا إله الحق. اللهم كف أذاهم عن عبادك الموحدين واجعل عبادك المستضعفين من لدنك فرجا قريبا وكن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين وخيانة الخائنين ومكر الماكرين وشر خلقك أجمعين. اللهم اخذل العلمانيين أعداء دينك يا رب العالمين ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اخذل المشركين والكافرين والمنافقين يا رب العالمين وكن واعوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكم لنا ولا تمكم علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منبين. تقبل توبتنا واغسل حربتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب سأبدأ في شرح صحيح البخاري كتاب الرقاق في مسجد الإيمان في شارع شبوه في الخليفوي.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.